على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، سواء في هذا المطلب أو في مسألة ملاقاة أحد أطراف العلم الإجمالي، أحد أطراف الشبهة. والمهم فعلا الآن أن نتعرض لما ذكره هناك في أحد أطراف الشبهة، ولكن بالنسبة إلى تطبيقه على الملاقات هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، هناك بحث مفصل ومهم. الآن نذكر هذا الأمر، أن السيد الخوي رحمه الله على ما فهم أيضا السيد الصدر قدس سره، أن المدار في تنجيز العلم الإجمالي على أسبقية العلم من حيث العلم لا من جهة المعلوم، يعني من جهة الكاشف لا من جهة المنكشف. فلهذا إذا وجد عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف، فإذا كان أحدهما أسبق من الآخر علما يكون هو المقدم ويوجب انحلال العلم الثاني، سواء كان المعلوم بالإجمال سابق أو كان المعلوم بالإجمال مقترن، هذه الجهة لا تؤثر في أساس المطلب. باعتبار إما باعتبار تنجيز العلم من الأول، أو باعتبار أن جريان الأصول في الأطراف بالنسبة إلى العلم الأول تتعارض ولا تجري، وبالنسبة إلى الثاني يجري الأصل المؤمن بلا معارض، لفرض أن الطرف المشترك لا يجري فيه الأصل فلا يعارض الطرف الآخر. فبحسب المثال الطرف باء هو طرف مشترك بين العلم الإجمالي الأول القائم على نجاسة ألف أو باء، وبين العلم الإجمالي الثاني القائم على نجاسة جيم أو باء. هذا الطرف المشترك بعد جريان الأصول بالنسبة للعلم الأول وتعارض الأصول وتساقطها، باء لا يجري فيه الأصل فعلا، جيم يجري فيه بلا إشكال. هذا التقريب الذي ذكره وبينا عن السيد الصدر. طبعا هنا إضافة وملاحظة مهمة، هي نكتة في الأساس لسر عدم تقديم المعلوم بالإجمال، يعني أن يكون الميزان هو تقديم الأسبق علما لا معلوما. هذه النكتة هي أن التنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي. عندنا لتوضيح هذه الجهة، عندنا حكم عقلي وهو التنجيز. هذا التنجيز الحكم العقلي هل هو من آثار النجاسة الواقعية أو هو من آثار العلم بالنجاسة؟ يقول هو من آثار العلم بالنجاسة وليس من آثار النجاسة. من آثار النجاسة ما يترتب عليها من أحكام شرعية، أما التنجيز فهو كحكم عقلي يترتب على العلم وليس على النجاسة الواقعية. على هذا لما يكون العلم الثاني متعلقه المعلوم متقدم كما مثلنا سابقا، علمت أولا يوم الخميس بنجاسة الإناء ألف أو باء. ثم يوم الجمعة علمت بنجاسة باء أو جيم يوم الأربعاء، فالمعلوم بالإجمال يوم الأربعاء. التنجيز من آثار العلم، والعلم متى حصل؟ حصل يوم الجمعة، وليس من آثار النجاسة الواقعية يوم الأربعاء. فعليه يقول أن العلم الإجمالي الأول يتنجز وتسقط فيه الأصول، والعلم الإجمالي الثاني ينحل، ولا عبرة بكون متعلقه المعلوم بالإجمال من يوم الأربعاء. هذه نكتة مهمة أيضا في كلام السيد الخوي رحمه الله. السيد الصادر رحمه الله أشكل على السيد الخوي بما مفاده. ذكر أولا ما يصلح أن يكون قاعدة ورتب عليها الإشكال. القاعدة التي ذكرها أن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز على القول بالعلية للتنجيز، أو لا يوجب تعارض الأصول في الأطراف على القول طبعا بالاقتضاء في أي زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، لا بمجرد حدوثه في زمان سابق، سواء قلنا بالعلية أو قلنا بالاقتضاء. إذا قلنا بالعلية نتكلم عن التنجيز ابتداء، إذا قلنا بالاقتضاء نتكلم عن جريان الأصول. يقول العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز على القول بالعلية، ولا يوجب تعارض الأصول على القول بالاقتضاء في أي زمان إلا بوجوده الفعلي، لا بمجرد حدوثه. ولهذا لو فرض مزال كنا نتخيل أنه نجس، الآن زال هذا العلم ليس بنجس، ارتفع التنجيس، لأن المدار ليس على الحدوث، وإنما المدار في كل زمان زمان على وجوده الفعلي. على هذا الآن إذا عرفنا هذه القاعدة نرتب الكلام في ما يخص البحث. بالنسبة إلى الطرف المشترك، هنا يتنجز بالعلم السابق الطرف المشترك بين ألف وباء وبين باء وجيم، الطرف المشترك باء. هذا الطرف المشترك تنجز فيه العلم السابق بوجوده الفعلي لا بحدوثه. نأكد على هذه الجهة، تنجز إنما كان بوجوده فعلا لا بحدوثه، أي ببقائه. العلم الإجمالي ينجز ببقائه إلى هذا الزمان. معنى ذلك أن العلم الإجمالي ينجز ببقائه إلى هذا الزمان أن الطرف المشترك النتيجة أنه متنجز بسببين. السبب الأول العلم الإجمالي الأول، والسبب الثاني العلم الإجمالي الثاني. ليش؟ لأن العلم الإجمالي لا ينجز بمجرد حدوثه كما ذكرنا في القاعدة، وإنما ينجز بوجوده الفعلي. فالعلم الإجمالي الأول على رأي السيد الخوي الآن يقول العلم الإجمالي الأول هو المنجز، المدار على العلم، العلم الإجمالي الأول هو المنجز. العلم الإجمالي متى نجز؟ لأنه موجود فعلا. الفرض أن يوم الخميس علمت بنجاسة ألف أو باء، يوم الجمعة علمت بنجاسة باء أو جيم يوم الأربعاء، الآن سيلهو يقول العلم الإجمالي الأول الذي حصل يوم الخميس منجز طرف باء، ولهذا قال أن العلم الثاني لا ينجز. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول منجز. متى كان منجز؟ بحدوثه أو ببقائه؟ يقول ببقائه لا بمجرد حدوثه. لو ارتفع ارتفع، ما لا يوجد تنجيز، فإذا هو نجز ببقائه. بما أنه نجز ببقائه يفترض أن يكون العلم الإجمالي الأول موجود فعلا حتى ينجز. إذا كان موجود فعلا، الآن وجد عندي علم إجمالي جديد، هذا العلم الإجمالي الجديد يقتضي أن ينجز، لا يقتضي أن ينحل بالأول. بمعنى أنه أصبح عندنا في الطرف باء منجزان، سببان للتنجيز. لا نقول منجزان الآن، نعبر سببان للتنجيز. السبب الأول هو العلم الإجمالي الأول، والسبب الثاني هو العلم الإجمالي الثاني. هذا الذي مقتضاه. فإذا مقتضاه التنجيز لا مقتضاه الانحلال. أيضا إذا لاحظنا الأصل المؤمن في الطرف المشترك، أصالة الطهارة في باء، هذا الطرف المؤمن يقتضي الجريان في كل آن. أصالة الطهارة يوم الخميس، أصالة الطهارة يوم الجمعة وقت العلم الإجمالي الثاني، فيه اقتضاء الجريان في كل آن، ويمنع من جريانه وجود المعارض. في يوم الخميس كان يعارضه أصل واحد، وهو أصالة الطهارة الجارية في يوم الخميس في الإناء ألف. عندنا أصالة الطهارة في الإناء ألف عارضت أصالة الطهارة في الإناء باء. في يوم الجمعة أصالة الطهارة في الإناء باء عارضه أصلان، أصالة الطهارة في الإناء ألف وأصالة الطهارة في الإناء جيم. فإذا الأصول هنا إنما لم تجري لوجود المعارض. أولا نأكد على هذه الجهة أن الأصل حتى يجري لابد أن يكون اقتضاء الجريان فيه في كل آن. إذا منع مانع وجد المعارض نرفع اليد عنه. المعارض وجد في اليوم الأول، معارض واحد، أصل واحد في الطرف الموجود وهو ألف. في اليوم الثاني وجد له معارض ثاني وهو أصالة الطهارة في جيم. فنتيجة القول إذن السيد الصدر يقول أنه مقتضى القاعدة التي ذكرناها أولا أن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز أو لا يوجب تعارض الأصول في الأطراف في أي زمان إلا بوجوده الفعلي لا بحدوثه، مقتضاه أن يتنجس كلا العلمين، ولا يجري الأصل المؤمن في جميع الأطراف، في الأطراف الثلاثة، لا نقول بالانحلال، فيكون حتى فيه. فيكون عندنا قول ثالث الآن. القول الأول قول المحقق النائيني يقول بالانحلال، ولكن بتقديم الأسبقية في المعلوم. القول الثاني قول بالانحلال ولكن بتقديم الأسبقية في العلم، وهو كلام سيلخوي. القول الثالث عدم الانحلال في مثل هذا الفرد. هذه الأقوال الثلاثة مع بيانها. هنا الذي ينبغي أن يرد على السيد الصادر قدس سره، حسب ما أوضحناه سابقا، وهو أن التنجيز في حد نفسه أمر غير قابل للتكرار. التنجيز هو وصول التكليف إلى المكلف بحيث يوجب استحقاق العقوبة على تركه، هذا معناه. هذا المعنى لا يقبل التكرار. حتى نلاحظ حدوثا ونلاحظ بقاء، ونقول يعني كأنه اعتبر هذه علة دائما، مثل النار مع الحرارة. في الآن الأول لابد من نار علة للحرارة، في الآن الثاني لابد من نار علة للحرارة، وهكذا. لا، التنجيز وجد العلم يعني وصل التكليف، تنجز إلى الأبد. ما لم يرفعه رافع أو يمنع منه مانع. إذا رفعه رافع نقول انتهى، الآن لا يوجد علم التكليف. أما أن نقول إذا وجد علم ثاني اشترك معه في التنجيز، لا معنى له. مثل ما مثلنا سابقا، سقطت قطرة الدم في الماء تنجس وعلمت بذلك، بعد ساعة سقطت قطرة ثانية من الدم في الماء، نقول تنجس بنجاسة جديدة؟ أو اشتركت قطرة الدم الثانية مع قطرة الدم الأولى في تنجس الماء؟ أو الماء تنجس وانتهى، ما لم يأتي مطهر ويطهره، الماء تنجس وانتهى. فلهذه النقطة نقول لا يرد الإشكال على السيد الخوئي، يعني لا نتصور أن يكون العلم الإجمالي الأول علة محدثة والعلم الإجمالي الثاني اشترك مع العلم الإجمالي الأول في البقاء. لا نقول بهذا، علم الإجمال الثاني لم يأتي بتكليف جديد أبدا، والأمر على ما كان عليه. لكن ينبغي أن يرد على السيد الخوي رحمه الله أنه على فرض أن هذا المطلب لا يفرق فيه بين ما نحن فيه وبين ما يأتي في ملاقي أحد أطراف الشبع، على فرض عدم التفريق بينهما، نقول إن العلم الإجمالي الثاني كشف عن عدم كون العلم السابق علما بتكليف فعلي على كل تقدير. منجزية العلم تتوقف على أن يكون علم بالتكليف الفعلي. الآن في المثال علمنا أولا بنجاسة ألف أو باء يوم الخميس، لما قام عندي علم إجمالي يوم الجمعة ومتعلقه أن يوم الأربعاء كان باء أو جيم نجس، هذا كشف عن أن العلم الثاني، العلم الأول الذي حصل يوم الخميس، ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير. بل لما علمت بالعلم الثاني أن باء أو جيم نجس، اتضح عندي، انكشف عندي أن العلم الثاني ألف أو باء، إن كانت النجاسة واقعة في ألف فقد تنجس، وإن كانت النجاسة واقعة في باء لم يتنجس. فإذن العلم الأول ليس علما بالتكليف على كل تقدير، وإنما هو علم بالتكليف على تقدير دون تقدير. والميزان كما أشار المحقق النائيني في أحد البناء اللي قلنا أنه على أحد الأمرين اللي بنى عليهم الكلام، أنه الميزان أن يكون العلم في التنجيز العلم أن يكون العلم الإجمالي فعليا على كل تقدير. إذا كان على تقدير فعلي، على تقدير غير فعلي، العلم الإجمالي لا يتنجز، ينحل. هنا هذه النقطة نقول كشف عن عدم كون العلم الإجمالي الأول فعليا على كل تقدير. لا نقول بأن المنجزية من آثار العلم وليست من آثار الوجود الخارجي. نقول قبل يوم الجمعة ما عندي تنجيز إلى النجاسة يوم الأربعاء في أحد الإناءين. المنجزية دائرة مدار العلم، يعني حدوثها متوقف على العلم، وصول، قلنا وصول التكليف. لكن وظيفة هذا العلم أنها كشفت عن أن العلم الأول ليس فعليا على كل تقدير، يعني خلخلت أركان التنجيز فيه، فلهذا انحل. شبيه أو نظير العلم التفصيلي، يعني لو فرضنا يوم الجمعة علمت تفصيلا بنجاسة إناء، وأن ذلك الإناء كنت أشك أنه نجس أو لا، وبنيت على أصالة الطهارة وتوضأت منه وصليت به. الآن العلم يوم الجمعة تقول أنه لم ينجس عليك من يوم الأربعاء، بأي معنى؟ معنى أنه لا أعاقب، صحيح أنه تقول صليت بلا وضوء، هذا صحيح لا أعاقب، لكن هل معنى أنه لا أرتب الآثار، يعني أبني على صحة وضوئي وأبني على صحة صلاتي وأبني على طهارة أعضاء وضوئي؟ لا. فالعلم التفصيلي يوم الجمعة كشف عن ترتب تلك الآثار من حينها، لا تترتب الآثار من حين العلم، وإنما تترتب الآثار من حين النجاسة الخارجية. لامست النجس تنجست يدي، توضأت بالنجس وضوئي باطل، صليت بهذا الوضوء صلاتي باطلة، فتترتب الآثار. فإذا العلم التفصيلي كشف عن أن ما أتيت به ليس صحيحا. هنا نفس الكلام، العلم الإجمالي الثاني كشف عن أن العلم الإجمالي الأول لم يكن فعليا على كل تقدير، فعليه ينحل لا يتنجس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.